الحمد لله بخير.
معك طالب من السعوديه.
اهلا مرحبا.
عندي مسألتين ابغى اسالك فيها.
تفضل.
بالنسبه للتيمم يا شيخ.
نعم.
هل صحيح ما يقوله الشافعيه بان التيمم بفرد واحد فقط؟
ليس صحيحا، وانما المتيمم يصلي بالتيمم ما يصلي بالوضوء، لكن اذا وجد الماء وجب عليه ان يستعمل الماء ولا يجوز ان يصلي بذلك التيمم شيئا بعد ان وجد الماء. اما قبل ذلك فالامر كما قال عليه الصلاة والسلام، التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين. أي نعم.
طيب، هم يستدلون، أنا سألتهم وناقشت بعض الطلبة، فيستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث عمر في مسلم وفي منطقة بن الجارود وفي غيره، يستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة خطب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعني بوضوء واحد ولم يعد لكل صلاة وضوء، هذا دل على أن الوضوء يعني يقولون أن الوضوء كان في بداية عهدهم بالإسلام كان لكل صلاة وضوء، لكن بعد فتح مكة صار يعني ايش نسخ الأمر، بينما التيمم بقي على الأصل وهو أن التيمم لكل صلاة.
هذا ما يقول هذا كلام عالم.
لا، لكن استدعى حتى ابن رشد الحديث في المقدمات يذكر هذا الكلام، والإمام النووي يقولون أنه ذكره في المجموع.
ما يقول هذا كلام عالم؟
يعني استدلال باطل.
إيه نعم.
طيب. في مسألة أخرى يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لابن عبد العز، هل صح أن عارف قارئ في شرح الفقه الأكبر ذم؟
لا أعلم ذلك.
يقولون أن ابن عبد العز ثم على القارئ ثم ابن عبد العز وقال أنه صاحب بدعة.
لا أعلم ذلك وأستبعده. وابن أبي العز رجل عالم فاضل. ولا يجوز لمثل عن القارئ أن يغمز من قناته.
بالنسبة للشرح، شرح ابن عبد العز على الطحاوية، هل
وصح
نسبته إليه؟
نعم.
يعني ما في غمز أو لمس؟
لا أبدا، وقد يلمز بعض المبتدعة.
نعم.
أما هذا اللمز مردود على المبتدعة.
يعني نسبته غير صحيحة. طيب فضيلة الشيخ، ما أشرتموه في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للكوفري.
نعم.
لأن هناك أحاديث انتقدها في الصحيحين.
إيه نعم.
فبعض الشباب عندنا هناك في الرياض يقولون أنكم كذلك أنتم ضعفتم بعض الأحاديث في البخاري ومسلم.
إيه نعم.
فكيف انتقدتم على الكوفري وأنتم يعني يا فضيلة الشيخ قد يعني بعض الأحاديث القليلة القليلة جدا ضعفتموها؟
نحن أولا لم ننتقد بعض الأحاديث في الصحيح في البخاري أو مسلم.
أيوة.
على طريقة نقد زاهد الكوثري، هو ينقدها لأنها تخالف عقيدته ومذهبه الماتريدي.
أيوة.
أما نحن فإذا انتقدنا فإنما ننطلق من القواعد الحديثية العلمية. إنما أشرت هناك في المقدمة إلى نقد الكوثري وطعنه في بعض الأحاديث المتفق على صحتها ردا على مقلده الكوثري الصغير، حيث أنه أخذ علي فقط أنني أقول في تخريج أحاديث شرح الطحاوية بين يدي كل حديث أقول صحيح.
أيوة.
أو أقول حسن.
صحيح.
آه.
ما ردكم على هذا؟
فردي على هذا هناك تجده. المهم فأنا رددت عليه أنت تأخذ علي. ألا تأخذ على شيخك الذي انتقد أحاديث متفق على صحتها ولم يسبق إلى الطعن فيها مطلقا؟ فشتان ما بيني وبينه، وكما قال الشاعر قديما: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. فرق بين الكوثر مثلا وبين الدارقطني، حينما انتقد مسلما في 300 حديث لا يقال لماذا انتقده، لأنه انتقده بناء على القواعد الحديثية. أما الكوثري فإنما انتقده بناء على أهوائه الشخصية. فشتان ما بين هذا وهذا.
جزاكم الله خير. طبيعة سؤال عندي.
نعم.
أسأل ما يقولونها الآن بالنسبة لكتاب الدار قطني للإلزامات والتتبع. هذا الكتاب، هل الحديث كلها التي انتقدها صحيحة على البخاري ومسلم، أم فيها الضم والرم والتي؟
والله أنا الآن لا أستحضر ما في هذا الكتاب، لكن في الجملة الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابه. وبس.
أنا أيضا معي تبع الإلزامات والتتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.
نعم.
طيب بالنسبة للشيخ في السؤال الأخير، نحن وصلنا هناك كتاب أظن دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، وفي محققة حسن السقاف، وفي بعض في المقدمة بالذات في المقدمة نحن قرأناها في المقدمة، فوجدنا هناك نقول
ونصوص ينطلع
عن السلف
الصالح
لأنهم أول
الصفات. أولا يا أخي الله يهديكم،
أيوة،
لا يجوز لكم أن تقرأوا أي كتاب يقع بين أيديكم.
أيوة.
لأنه ليس كل من خط خطا أسود وسطر سطرا في بياض يكون عالما. هذا ما يجوز. يجب أن تأخذوا العلم عمن عرف بالعلم وبالعلم النافع في العالم الإسلامي. أما هذا فرى شاب أولا،
أيوة،
مغرور،
أيوة،
جاهل،
أيوة،
ووراءه ناس يدفعونه،
أيوة،
لمحاربة السنة ومنهج السلف الصالح. نحن أعرف الناس به، ولذلك سننصحكم ألا تلتفتوا إلى رسائله أو مؤلفاته إطلاقا، لأنه أولا جاهل، وثانيا هو مورض، وحسبك أنه يطعن في أئمة الحديث القدامى والمحدثين اليوم، وحسبك أنه يصف ويقول عن الشيخ الفاضل ابن باز، يقول: هذا لا يوثق بعلمه لأنه رجل أعمى.
الله أكبر.
يقول في نفس هذا الكتاب:
الله أكبر،
لو قرأت الكتاب كله لوجدت هذا الكلام في أوائل الكتاب.
عزيزة.
ولذلك فإياكم وإياه أن يضلكم.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
والله يعني صراحة نطلقنا إلى هذا الموضوع المهم.
أهلا وسهلا، وهذا واجبنا يا أخي.
جزاك الله خير.
وإياك.
كتب المتبعة بشكل عام لا يمكن لطالب العلم أن يقعها.
أي نعم.
وإن كان مثلا يريد يعرف أدلة في المسألة.
لا هو قد يعرف أدلة أهل السنة، لأنك إذا عرفت الحق عرفت ما يعارضه من الباطل.
نعم.
أما الذي يريد أن يعرف الباطل هذا يجب أن يكون متمكنا في العلم.
هناك في مسألة فقهية بسيطة، وهي أني قرأت في نيل العطار أن المسح على العمامة، فهل يجزي المسح على العمامة فقط دون المسح على النافية؟
يجزي إذا كانت العمامة قد عمت الرأس كله. يجوز، وإن كان لم يعم الرأس كله فيمسح كما جاء في السنة مقدمة الرأس ثم يكمل على الإمامة.
جزاكم الله خير.
وياك.
في مسألة يعني أخيرة إن شاء الله نختم بها الأسئلة معك فضيلة الشيخ. مسألة بالنسبة لإعادة الجماعة. نحن قد سمعنا من الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز إعادة الجماعة. واستدل بحديث أبي بكر الصديق. يعني
هذا خطأ مع احترامنا للشيخ ابن عثيمين وهو صاحبنا وصديقنا لكن الاستدلال بهذا الحديث خطأ خطأ مجسم. واليوم بعد صلاة الجمعة سئلت هذا السؤال
الرد على هذا الاستدلال
هذا فيه شرح طويل وربما تجده مسطورا في بعض الأشرطة ولكني أقول لك كلمة موجزة. أقول أولا هذه الجماعة التي في حديث أبي بكر هي جماعة نافلة
ليست بفريضة
هذه واحدة والثانية وأريد أن أجعلها الأخيرة لأن البحث طال وأمثالك من السائلين كثر وراء الحجاب ولذلك فأنا أقول لك كلمة موجزة. أقول أبو بكر الصديق كان قد صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلتين. الفضيلة الأولى فضيلة الصلاة خلف الرسول عليه السلام والفضيلة الأخرى فضيلة الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة. فهو إذن غني ومليء. أما الرجل الذي دخل المسجد بعد أن صلى عليه السلام فقد فاته خير كثير فهو فقير.
الحمد لله
الذي صلى خلفه هو أبو بكر الصديق الغني هو الذي تصدق عليه جوابا لقول عليه السلام أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فإذا أنت أدركت هذا الذي أقوله لك فالآن قل لي إذا دخل جماعة المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فتقدمهم أحدهم فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ كلهم فقراء.
كلهم فقراء.
فحسبك هذا والسلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
بالنسبة للإنسان الذي وافق على الدواء في الصلاة ثم عنه يوما تذكره بعد ما سلم من الصلاة.
عفوا يداوم على ماذا؟
مداوم على دعاء الافتتاح للصلاة.
دعاء الافتتاح. ثم نسيه يوما؟
نعم.
عليه ان يستر سجدتي السهو.
بارك الله فيك. بالنسبة لحديث دخول المنزل، اللهم انا نسألك خير مولد وخير مخرج. بسم الله ورثنا
وبسم الله خرجنا وربنا توكلنا. هذا تبين انه منقطع.
الله بارك الله فيك. بالنسبة طلعنا على حديث الكتاب السلسلة الصحيحة حديث رقم 520 في نهي عن الإرثاء والترجم كل يوم، لكن في كلامك عن هذا الحديث أتيت بزيادة عن أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نحتاج أحيانا، وقلت هذا إسناد صحيح بين عشر شيخان، وسمعنا من بعض إخواننا أنك تراجعت عن هذا. هل أنت تراجع؟
لا ما أعلم هذا.
صحيح.
أي نعم.
بالنسبة للتكبير في الإحرام عندما أكبر هل أرسل يدي أن أحادي بهما ضدي أو
صدري؟ إذا كبرت تضعهما فورا على الصدر ولا ترسلهما ثم تضعهما.
على صدري.
نعم. هو هذا تضعهما على الصدر قابضا إحداهما للأخرى، المقصود لا إرسال أولا.
هذا هو المقصود. الله
يعين. نعم.
كما تعلم يا شيخ أن في بعض البلاد الإسلامية يضعون أشياء فوق القبور كالقبور والصفار، ما حكم أن يأخذ تلك الأشياء ليستفيد بها؟
لا يجوز أن يأخذها، عليه أن ينصح أهلها أن لا يفعلوها. ما هي الصلاة؟
صلاة اختك الظهر والعصر إذا قدموني وأنا مسافر.
أنت مسافر. ولماذا تصليها تماما ثم تصليها قصرا؟ هل علمتهم قولا وعملا؟ إذا علمهم قولا وعملا، بين لهم السنة ثم صل على السنة ولا تحتل عليها. نعم يا أخي، لكن هو فاته هذا الذي قلته لك. وفيك بارك. لا، وخارج الصلاة أيضا، حتى خارج الصلاة أيضا. لا يستطيع ماذا؟ أنت لا تعد الكلام، قل لي لا يستطيع ماذا؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ فإذا ما هذا السؤال؟ وأنا أطلب منك أن تبلغه جواب ما سألت عنه. إذا وضعت كتابا فوق المصحف، نعم هذا يتنافى مع قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الواهي هو الضعيف. وفي كبارة انتهون بعيد عن السير. نعم. عليكم السلام. ايوه نعم، الحمد لله بخير. الله يهديك. الله يهديك. انت يبدو انك عصبي المزاج. الله يهديك. الا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. انا اعيدك ان تكون من الجاهلين. وأعذك ألا تعود إلى الحلف بيمين الطلاق مرة أخرى أبد الآبدين
إن شاء الله،
وأن تتوب في الساعة الحاضرة إلى رب العالمين
إن شاء الله.
أما حل المشكلة وهو أن تكفر عن يمينك وأن تطعم 10 مساكين طعاما ولا تعطيهم فلوسا ويكون هذا تكفير يمينك، ثم أنت وزوجك ثم أنت وشأنك وزوجتك. وإياك
الله يطول عمرك. أول ناحية صديقي الشيخ، لو تتذكر حضرتك أنا تكلمت معاكم بموضوع الحضانة إذا الأم تزوجت، وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من لما ذكرت زاد المعاد تبع ابن القيم. ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك، لأنه هون ممكن أدعو للجنة الفتوى الشرعية، لأنه كل ما أخذت يعني صار معاها هالمشكلة هاي بيوضع مباشرة من الفتوى اللي تكون ياها يعني الغلط إنه رأسها تسقط على هالحضانة.
طيب عفوا، أنا أولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا ترى، وثانيا لماذا أنت لا تصورين كلام ابن القيم وتقدميها للجنة إذا كانت تحترم كلام ابن القيم؟ وإن كانت تحترم كلام ابن القيم حلت المشكلة، وإذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه وهم لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه؟
حياكم يا فريق الشيخ. هو الحقيقة بالنسبة للناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باكستاني، وكان زوجي ورجايا يعني للكتاب، وشرح له هو يقرأ عربية جيدا يعني درس بالسعودية.
ايوه.
فرغم ذلك على ما يظهر يا اما ما بيحترم الكلام الله اعلم، يا اما ما قدر يستوعب انه فعلا هالشيء هذا يعني هو الصح. وبيقول بمنهم هذا مثلا اذا في محكمة انجليزية في خلاف بين رجل وزوجته مثلا حضانة.
نعم.
بيقول احيانا منهم رأيا من الشرع يعني صحيح ما بيحكموا فيه، لكن شوي ياخذوا بعين الاعتبار اختلاف العادات والدين عنهم.
نعم.
هو الحقيقة اعطى فتوى شرعية يعني هون بالمحكمة بقضية ابني، انه مباشرة متى تزوجت الام تسقط عنها الحضانة مباشرة بدون اي نقاش. فعلى عن اضاعة الحقوق في مصيبة كمان، يعني اظهار الاسلام انه هذا شيء مصيبة، يعني اول ما الوحدة تتزوج بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه مباشرة الاطفال بيشاروا بنحطها على ابوها سواء جيد ولا متزن ولا ما متزن، خلص تعبت الحضانة. فعبي اتكلموا معي انه هذا الشيء مو طبيعي. طبعا اذا انا بدي اشرح لهم يعني في هذا هي لجنة رسمية عم تقول لا هالكلام غلط، كلامي انا غلط، في خلاف بين كلامي وكلام وصفي. فلما بتيجي فكرة مثلا الآية المعاصرة يعني ما حيرجي يرجع قاضي انجليزي لكتاب ابن القيم، طبعا لا بيعرفها ولا بيقدر يقرا منه، لكن بتيجي فكرة معاصرة من جهة الآن شرعية تاني غير هالجهة هاي من بلد مسلم، بتعرف في مجال يظهر بالأمر ليش هدول مختلفين بالكلام؟ شو رأي حضرتكم؟
إيه بارك الله فيك. أولا راح أقول أنا المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى، وهي قلت لي أن زوجك شرح لهذا الباكستاني.
نعم.
طيب سيعود نفس الإشكال على بياني أنا، هذا أولا. وثانيا لازم أنت بقى تتوجهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون بفتواهم الوقع في
القانوني.
أيوة. أما الألباني
قد هيئة
الإفتاء بالسعودية. أما الألباني إذا قل كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفرغين لمثل هذا وقدمتيه إلى ذيك اللجنة، هي تسألوا من هذا الألباني؟ هذا رجل أعجمي وإلى آخره، والله أعلم بما يقولون. المهم ترجعي إلى السعودية وتشرحي لهم القضية وهم سيفتون ويوقع توقيع رسمي، وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام.
طيب
هذا ما عندي.
هذا طيب الشيخ سؤال ثاني الله يخليكم، لو سمحت، المرأة المسلمة اللي هي أهل كفار هل تستطيع أن يعني أن ترى أمها وأبوها مثلا فعلها، ولا لازم تتحجب أمها وأبوها؟
لا لا تتحجب،
لا تتحجب لا في بيتها ولا في بيتهم أمامهم.
اي نعم.
طيب بالنسبة ل يعني موضوع الاختلاط بنت الشيخ، دائما في يعني مثل ما تعرف حضرتك دائما في تساؤلات ومشاكل عن هالموضوع هذا.
اي والله.
اذا ما هو محجبة كاملا مثلا، لو حتى منتقبة وبتتعلم مثلا واحتاجت انه هي تتعلم من بمجال العلم اللي عم تتعلم فيه، ما في امرأة عذبتها، اذا تعلمت من رجل بوجود محرم مثلا زوج او اب في الغرفة او في المكتب او في شيء من هيك، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إذا كان كما تقولين بحضور محرم أولا،
نعم.
وإذا كان حجابها حجابا شرعيا ثانيا،
نعم.
وأخيرا إذا كان جلوسها بين يديه، نعم. ومكالمته إياها ومكالمتها إياه أيضا في حدود الآداب الشرعية، ليس هناك يعني كلمة مزح أو ضحك، فأقول يجوز وإلا فلا.
ولا كان هالمعلم كافر؟
لا، لأن الكافر لا يثق به،
ما يجوز.
لا
لأنه في يعني هالعلم اللي عم تتعلمه ما بيعتبر هالمعلم الكافر هذا.
طيب أولا هل يمكنك أن تفصحي وتبيني عن هذا العلم الذي
يعني أنا هو اللي بيتعلق فيه؟ أنا عم بدرس ماجستير بالكمبيوتر، فعندي مشكلة يعني لازم حلها، ما عم بقدر أوصل لحد مدرسة تعلمني إياها، وفي واحد مدرس متوفر.
معليش بس
كانت الأمر حوالي 6 ساعات من التعليم.
معليش بس
في موجود، هل يجوز أن يتعلم منه ولا لا يجوز؟
ما هو بارك الله فيك، كان الموضوع ليس أن المرأة يجب أن تتعلم من المرأة، لأن هذا أمر مفروغ فيه، مفروغ منه. كان الموضوع هل يجوز أن تتعلم هذه المسلمة بالشروط التي ذكرتها آنفا من كافر؟ فالآن أنت قفزت من المرأة إلى الرجل الكافر، بينما هناك حل وسط من المرأة غير متوفرة، فابحثي عن الرجل المسلم بحضور المحرم وبحضور الشروط المذكورة آنفا. أنا أشعر بأنك
إذا الرجل المسلم حرام كافر؟
نعم.
إذا ما توفى الرجل المسلم يعلمني هالشيء، هل حرام أن يتعلم من كافر؟
والله هذه تدخل في القاعدة العامة، إذا كنت مضطرة الضرورات به محظورات، وإلا في الأصل لا يجوز.
نعم.
أي نعم. بل
طب بالنسبة للحجاب الشرعي اللي تكلمنا عليه المرة الماضية، أرجوك أنا تكلمت مع الأخوات، الحقيقة قبل الشيخ في ناحية لما بتكون الوحدة لابسة الجلباب العريض اللي هو مثل العباية بس يبدأ من الكتف لتحت، وفوقه مثل غطس طلعة مثلا توصل للركبة، شو الفرق بالنسبة للغاية الأخير؟ شو الفرق بين هالشكل هذا من الجلباب والمعكوس اللي هو غطس طلعة تحت وفوقه العباية من الراس؟ انا عم بسأل السؤال مو من مو يعني للواحد ناحية فلسفية، ناحية عملية، نحن لسه عم نرى ان الطريقة الثانية عملية اكثر اسهل باللباس والحركة، خاصة هون اللي بتضطر مثلا تطلع هي تجيب اكل لاولادها ولا تشتغل ولا كذا ما لها محرم مثلا، بيبقى سهولة الحركة اسهل لما تكون لابسة جلباب عريض وفوقه غطا صلاة طويل مثلا بيوصل ممكن يوصل للركبة، فشو الفرق من الناحية الشرعية بين هذا وبين هذا؟
عفوا انا اخشى ان يكون في سوء تفاهم ولا اقول سوء فهم. ما هي الصورة التي انت الان تشيرين اليها وتقولين ما الفرق بينها وبين ما كنت فهمت مني سابقا؟ ما هي هذه الصورة التي هي أيسر؟ صفيها لي.
اللي أنا بلبسها الآن. مثلا جلباب عريض وفوقه وتر طلع طويل لحد الركبة مثلا.
تمام. هذا هو.
أيوه.
الفرق الآن أقوله لك لأنه واضح جدا.
نعم.
من الناحية الشرعية طبعا أنت ما أظنك من أولئك الناس المسلمين نساء ورجالا الذين لا يقبلون الحكم الشرعي إلا إذا عرفوا حكمته.
لا إن شاء الله أقبلها سواء عرفت الحكمة ولا لا.
هذا هو الظن بك يا أم عمر.
الله يبارك
فيكم. لذلك اسمحي لي.
نعم.
أنت تعرفين أن هناك في القرآن الكريم الأمر بشيئين اثنين. الأمر بالخمار وهذا الذي أنت تحدثت عنه والأمر بالجلباب. فهل أنت فعلت الأمرين؟ هذا هو الفرق. الفرق أنك طبقت أمرا وأهملت أمرا فعليك أن تجمعي بين الأمرين. لا لا لعله يوضح لك الآن. أقول لعله يوضح لك الأمر إلى الآن. وضح. طيب أزيدك وضوحا. أنت هذا الخمار الذي قلت يصل إلى مكان كذا من بدن المرأة.
نعم.
وتحت هذا الخمار الإيش اللي عم تسموه جنباب.
عريض مثلا لونه أسود ولا حلو اللبان يعني بحيث يكون عريض جدا ما يظهر أي شيء من الجسم.
طولي بالك. طولي بالك.
صح.
جميل جدا. افترضي الان انك انت القيت خمارا ثانيا على ذاك الخمار. هل يعني رجعت للمشكلة التي قلت متسائلا ما الفرق بين هذا وبين الذي كنت فهمتيه مني من قبل والان انا اكدته لك بتنبيه اياك بانك اتيت امرا وتركت أمرا. الآن أنت إذا وضعت خمارين بكون طبقت الأمرين وزال الإشكال الذي أنت أشرت إليه آنفا أليس كذلك؟
نعم.
أيوة انتهت إلى المشكلة صح؟
يعني إذا وضعت خمارين خمار فوق الثاني انتهت المشكلة.
أيوة هيك أفهم من كلامك.
ويكون الجلباب واصل
للأرض هذا انتهينا منه. يعني أنت بارك الله فيك ما عم تقولي
المالته يعني
ايه البامتو
المالته هو واصل للأرض.
هو واصل للأرض
وفي خمارين.
وفي خمارين في إشكال في هذا؟
نعم واضح الخمارين يظهر الواحد فيه يكون واصل للأرض ثلاثة ممكن يكونوا لكل الركبة مثلا.
سبحان الله انا معالج واقعك تماما متصورك لما بتوصفي لي انك لابس الجلباب اللي هو البانط الطويل وفوق منه الخمار الطويل فانا ما قلك ضعي فوق هذا الخمار الطويل خمار اخر.
ايوه
فبيكون نفذت الامرين وما في ذاك الاشكال
خلاص والخمارين يكونوا بس الطول.
هذا هو
خلاص.
هذا هو
خلاص.
اسمعي هذا هو ولكن هناك رخصة في أن يكون الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى. الآن رح أذكر لك ما هي الغاية التي رمى الشارع الحكيم إليها حينما أمر بالجمع بين الخمار وبين الجلباب. أولا الخمار المقصود فيه هو لي أو إلقاء على الرأس وضربه على النحر والصدر. ثانيا لما بيجي الجلباب فهو هذا الخمار أو على الطريقة التي أشرنا إليها آنفا بيجي خمار تاني فوق منه، صار هون الرأس وما حوى غير محجم.
نعم.
غير محجم. والصدر أيضا لما بيكون في خمار واحد بيكون محجم، خاصة إذا كانت امرأة ناهد.
نعم.
تفهمي علي؟
نعم.
فلما بيجي الخمار الثاني بيضيق التحجيم أكثر.
نعم.
فإذا كان الخمار الأدنى التحتاني أسفل الثديين والخمار الفوقاني إلى ما دون ذلك، مثلا إلى ما دون خلينا نقول الأنتين.
نعم.
ماشي الحال إذا كان الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى.
نعم.
واضح؟
واضح. هاي الطريقة اللي أنا بلبسيها، الخمار طويل وتحت في إشارتي يغطي الرأس بحيث حتى لو لا فرضنا الهواء طير شوي الخمار الفوقاني الرأس مضمون إنه مغطى.
ايه بس ما بيكفي الرأس، بارك الله فيك، متمال تلي
الرأس مغطى طبعا الرقبة، هذا واضح يعني.
لا لا، والثديين قلنا لي
طبعا. نعم.
لازم يكون الخمار الأدنى يغطي ايضا الثديين.
نعم. خلاص واضح
حضرتك. جزاك الله خير. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا.
يا منصور.
الحمد لله بخير.
ممكن في مجال الأسئلة؟
تفضل.
الله يبارك فيك. اليوم حضرنا خطبة في مسجد صلاح الدين.
نعم.
الشيخ محمد ذكر حديث، لو مات هذا على حاله مات على غير ملة محمد.
نعم.
الحديث
تباحث بصفة صلاة
النبي او
في صحيح ترغيب
النبوة من كلام حذيفة. انا حذيفة وانا
بلاد. ايوه.
ولكن تقول وقد صح مرفوعا. طبراني وابو يعني والاجري وابن
المقدسي.
ايوه. نعم. حسن وصحاه وابن خزيمة.
نعم.
الحديث الحسن وين هو موجود في المصادر هاي؟ لانه في السند نفسه في اثنين مجهولين، أبو صالح
الأشعري وأبو عبد الله الأشعري. أنت بتقول وين موجود هو، أنا ذاكر لك المصادر.
نعم، بس السند
الصحيح لذاته
أو
الصحيح
لذاته،
لأنه في
السند
أبو صالح
الأشعري
قال أنا الحافظ مقبول. لا تستعجل يا أخي الله يهديك. هل سؤالك عن حديث حذيفة الموقوف؟
لا، هذا في البخاري.
الله يهديك. أنا مسألك هو في البخاري ولا مو في البخاري؟
لا.
لكن ليش هم تقولي هو في البخاري؟ الله يهديك.
سبحان الله.
أما تطول علينا الشرح وتضيع علينا الوقت. سؤالك عن حديث حذيفة ولا عن حديث الحسن؟
عن حديث الحسن.
سألتني عن المصادر والمصادر بين يديك. طيب، إيش معنى هذا السؤال والجواب موجود في الكتاب؟
طيب،
في طلب علينا
بعض
طلاب العلم من المسجد وقال
انه
في سند حديث،
يعني حديث مروي
من
طريق واحد، من طريق واحد، وفي
السند ابو صالح الاشعري وابو عبد الله الاشعري. والله مشكلكم مشكله يا معشر الطلاب. كل ما واحد يعني فهم شيء من العلم تقعد تقوله وبتقعد تضيعوا اوقاتنا. صرنا 50-60 سنة نحن عم نشتغل بالعلم هذا. يا أخي هاي شغلة ما بتنتهي. كل ما واحد يجي قال لك والله هذا السند فيه فلان، طيب شو دراه هو انه فيه سند ثاني؟ شو دراه انه هذا اللي قال فيه مقبول؟
هذا اللي كنا نريه،
هذا وهم. شو دراه؟
هذا اللي كنا
نريه. معليش، فانت ليش ما تضيع وقتي الان مجرد ما طالب اجا وسوس اليك وخلك هذا الكلام؟
والله أنا
حابب
أتعلم
شيء، حابب
أعرف الحديث يعني هل هو صحيح أو ضعيف،
فقط هذا. العلم بين يديك، هذا الحديث حسن. أما اللي يقول فيه فلان وفيه علان، يقال له ازداد علما وبارك الله فيك.
بارك الله
فيك. نعم.
يعني قد يكون النص غير مضبوط الحديث الأول، إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإنسان،
واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركه الوحي، واذا تسببت امتي سقطت من عين الله.
لا نعرف لهذا الحديث اصلا.
هذا قرات في حياه الصحابه في الجزء الثاني.
حياة الصحابة يجمع ما هب ودب مما صح ومما لم يصح،
يعني نستطيع أن نقول غير صحيح.
اي نعم.
الحديث الثاني: أنتم على بينة من أمركم، بانت تظهر منكم سكرتان، وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
أيضا ضعيف.
ضعيف.
اي نعم. أهلا.
أو هل من السنة أن تقول الزوجة عند جماعها كما يقول الرجل: اللهم نجد بسم الله، اللهم جدد الشيطان وجدد الشيطان ما رزقتنا؟
هو الحديث جاء بالنسبة للرجل
فقط.
نعم.
السؤال آخر: رجل جاء مع زوجته في مكان محرم في نورها، إذا ليش ترتب عليه من عقوبة هذا الشخص؟
هنا للعلماء كلام.
نعم.
إذا وقع ذلك مرة فيتوب إلى الله عز وجل ويستر على نفسه ولا يعود إليه مرة أخرى. أما إذا كانت متواطئة مع الزوج على ذلك وبلغ أمرهما إلى القاضي الشرعي يفرق بينهما.
نعم. ولو لم يطلب يفرق بينهما.
ولو ايه؟
لو لم يطلب هو الفرق فراق يعني.
رغم عن فيهما.
نعم. طيب، وهل كانت تقر عند بعضهم انها تطلق شرعا في هذه العملية؟
لا.
ليس كذلك. سؤال اخر ان شاء الله الثالث، هو لا شخص في الركعة الرابعة من صلاته، فأجى فخطى، يعني جاءت امرأة حائض يعني بالغة وقطعت صلاته في الركعة الرابعة، هل يعيد الأربعة ولا يعيد الركعة الأخيرة؟
مثل صلاته
كليات الأربعة.
أيوة.
طيب، لو ها بنفس السؤال، لو يعني كان وضع سترة وراحت في داخل بينه وبين السترة بين يديه،
صلاته صحيحة
أو ما يعيدها يعني؟
نعم.
ما شاء الله. في كذلك، هل ورد ذكر او دعاء عند سماع خوف الحمار الى لاحقا؟
هل ورد ايش؟
دعاء او ذكر اذا سمعنا صوت الحمار عن بنحي.
هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟
نعم، في يعني نص على هيك؟
اي نعم.
ايوه. في كذلك، هل يجوز للمسلم اذا يعني ظلم او ذكر؟
هذا رقم، شوف في رقم هنا اسفل. لحظة والله. هني بتصدر بتصدر. شوفي الرقم. نعم.
هل يجوز للمسلم إذا ظلم أو اعتقل أن يضرب على الطعام ليؤذي نفسه؟
لا، لا يجوز.
إذا يجب أن يأكل.
إي نعم.
في كذلك، يعني ما حكم أو هل يجوز للسائق العمومي إنه طلعت مع واحدة يوصلها وحدة فقط، هل يقع في كله الإثم؟
هون خلو ما في.
أيوة.
ولكن إذا كان يخشى على نفسه.
نعم.
وبخاصة إذا كانت متبرجة.
نعم.
فلا يركبها معه.
أيوة.
أي نعم.
وكانت ملتزمة فيركبها.
أي نعم. إذا كان لا يخشى على نفسه.
أيوة. نعم. وجزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله. مع رسول.
أكتب أن سامة كان قبلكم أن نقدس في الخجة.
نعم.
تعبنا ما وجدنا يعني حبل القدة في القدة، لأن في البخاري وأحمد، لكن في أحمد يحترم الله كان قدة.
وإيش يهمك؟
نحن حبل القدة في القدة.
إيش يهمك؟ ما دام المعنى صحيح وما وجدت حبل القدة بالقدة، شو يهمك؟ أنا بسألك الله يهديك. شو بيهمك؟ شو الفرق عندك؟ هو قرآن؟
لا يا شيخ، لك الله خير.
أما إلا لك شو بيهمك؟ قل لي.
يهمني بس براحة لأهلك. في لما كتب يقول لك أن سلمة كان قبلكم حبل القدة.
لا حول ولا قوة.
ما رجعنا البخاري
بل كان حبل قدس
المقدس.
الله يهديك.
لا محمد
الوهاب. الله يهديك.
وياك يا شيخ.
الله يهديك، البخاري جمع كل شيء.
الله
يهديك.
أقول
يا
شيخ.
طيب سؤال
ثاني يا شيخ سمحت. نعم. سؤال ثاني
يا
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول يا شيخ.
نعم.
أنا نواف من صغير الشمري.
نعم.
وصاحب رئيس كتاب التوحيد. يبلغك السلام يا شيخ.
نعم عليك وعليه السلام.
قول يا شيخ في أحد الدعاة عندنا يا شيخ يقول وقسم آخر يهتمون بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وربما يسحب ذلك شيء من بعد التعبد وعدم الثقة في الواقع، ما رأيك في هذا القول؟
وربما تعرف شو معنى ربما؟
هنا
ايش معنى ربما؟
ما اعلم يعني.
اذا كنت لا تعلم فاذا اسأل اهل العلم شو معنى ربما، حينئذ يزول الاشكال عندك. يعني هل كل مسلم يعمل باسلامه؟
نعم.
هل كل مسلم يعمل باسلامه؟
لا ليس كل مسلم يعمل
بإسلامه. الآن هل كل من يشتغل بالحديث يعمل بالحديث؟
لا يا شيخ.
إيه هذا معنى ربما؟
هذا يا شيخ يعني ربما يكون تلطف لأهل الحديث.
الله يهديك.
اللهم آمين.
الله يهديك.
اللهم آمين يا شيخ.
المعنى إذا فهمته دع ربما عند ذاك الكوكب. قولك أنت ربما ارمي به عند ذاك الكوكب. أما هذا الكلام كما نقول ليس كل مسلم يعمل بإسلامه، كذلك ليس كل فقيه يعمل بفقهه، كذلك ليس كل حديث يعمل بحديثه. كم من مسلم يأكل الربا وهو يقرأ القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟ فإذا قال قائل رب مسلم يأكل الحرام، أي شيء في هذا؟ رب مشتغل بالحديث لا يعمل بالحديث. أما إيش نيته؟ نيته ربنا يعرف إيش نيته. أما أنت ما يجوز أن تسيء الظن بأخيك المسلم، ولا يجوز أن تتشبث بكلمة تبني عليها علانية وقصورة، هذا حرام عليك. وقديما روي عن عمر التمس لأخيك عذرا. والسلام عليك
يا شيخ.
السلام عليك.
سؤال أخير.
السلام عليك.
سؤال أخير.
السلام. السلام. الحمد لله بخير.
قول من أول
يوم صلاة العشاء
أم
فينا أحد الآن فدخل احد المصلين فطرح السلام.
نعم.
فاخينا اصر ان يعمل محاضرة بعد الصلاة لعدم جواز طرح السلام على المصلين.
نعم.
وقال هذا مذهب ابو حنيفة، وقلنا له احنا نقولك مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم انه كانوا يسلموا على المصلين وعلمهم كيف الرد يعني.
نعم.
ففي
ممكن نرجع لبحث مكتمل في كتاب معين، لانه
هو صار
حكي انه
يوم
الجمعة
صار
نتيجة
الثانوية
على اساس تجيب اذنته هو من المذهب. اظن يا اخي انت غلطان يا جمال.
هادون
المتعصبة لا يؤمنون بك ولو جئتهم بكل آية. شو الفائدة تضيع وقتك معه؟ فهل هو متأسس أنه يأخذ بما قال الإمام أبو حنيفة وكل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لا،
هو زعم.
لا،
هو وقف عند الدليل.
الله يهديك.
أنا
ما أجبتني عن السؤال.
أنا ما سمعت لأنه
ما سمعت كلامي.
نعم. ضعيف.
بقول لك كيف ضعيف. بقول لك هل هو متأسس على الأخذ بقول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟
لا، يظهر من كلامه يعني ظاهرا تقول انه مؤسس على هذا الشيء.
طيب ولماذا لم يأخذ بما ذكرت له؟
هذا لأنه هو كأنه
أخبط
حمية
المعادة
أمام الناس.
هذه المشكلة. فلماذا تريد أن تجالسه؟
هو الدكتور عرفان الجوهري كان حاضر فأقر
أنه
يوم الجمعة القادمة
الآن
كل واحد
يجيب أدلته. أنت أتيت بالأدلة وانتهيت.
أنا
أنت لا تطالب بأكثر مما فعلت.
أنا
فهو الذي يطالب أن يأتي بالدليل وذلك أمر مستحيل. فقصدي قل لك لا تتعب حالك معه. الذي ذكرته يكفي من كان فعلا كما قلت انه يدعي انه يعمل بالحديث الصحيح. هو لو كان كذلك كان بقول لك والله انا هذا الحديث ما ترك سمي سابقا. هل هو حديث صحيح؟ هتقول له نعم. طيب مين رواه؟ يمكن انت ما تذكر مين رواه، بتقول له بجيب لك مين رواه. اما هو لم يعبأ بحديثك مطلقا، فمعنى الرجل انه متعصب خلاف ما تنقل عنه. خلاصة القول انا لا ارى لك ان تجادل امثال هؤلاء الناس، لانه المجادلة اخي بدها اولا علم وبدها طول بال واخذ ورد وصد وإلى آخره. أنت لا تتعب حالك، اصبر عليه شوف شو بيجيب لك. لكن الشيء اللي أنا بقول لك إلك أنه إذا سألك بعد ما أنت تحسن وتحكم إحاطة الكماشة حوله بحيث أنه يجد نفسه مضطرا للتسليم للحديث، لكن يبقى في نفسه وهو معذور انه يعرف هذا الحديث مين رواه، بتقول له رواه ابو داود في السنن.
ابو داود السنن.
ايوه ثم مشان انت تكون على توسع في العلم اظن انا معالج المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. عندك الكتاب؟
لا والله.
الله يهديك.
على كان جديد الكتاب؟
شلون جديد يا أخي؟ تعليق على فقه السنة، هذا مطبوع طبعتين قديمة وحديثة.
هذا يعني أول مرة من أسمع في اسمه.
إذا جزائي معك أن أقدم إليك نسخة هدية.
الله يجزيك
الخير. لعلك تقبلها.
الله يجزيك.
وإياك إن شاء الله.
في سؤال ثاني يا أستاذ.
تفضل.
إنه امرأة نظرت كان فيها أولاد ويموتوا فنظرت إلى.
لحظة والله شوية. لحظة.
نعم.
تعرفي مكتبة تمام المنة. جيبي لنا نسخة حطيها الدرج. لو قلت تجي بكرة تاخذها؟
والله بكره ما
اظن بانه
يوم الثلاثاء
في يوم الثلاثاء في الدرس.
نعم.
زوجتي تاخذها النسخه لزوجتك.
الله يجزيك.
ماشي؟
الله يجزيك.
طيب سؤالك الثاني.
امراه كان فيها اولاد ويموتوا فنظرت ان الله احيا لها ولد انها تذبح له كل سنه فاروق. فهاي المرأة عجزت انها تذبح.
من اي ناحية؟
عجزت ماديا.
ايوه.
فهل يجوز اول شيء انها تنذر مثل هيك نذر بدون اذن زوجها؟
يجوز لان هذه طاعة.
ايوه. وكفارة النذر كفارة اليمين؟
هو كذلك.
والله
الله يحفظك. عليكم
السلام. عليكم السلام
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين وزعني مير؟
مير سياتي.
الحمد لله شناش راعات.
شوي تشتيكي مير كيف؟
يا ابني شناش تلا؟ تفضل عليك وكنت مشغولك.
البارحة؟
نعم.
وين كنا مبارك؟
الضيوف.
ايه عندي ضيوف نعم.
يا شيخ بارك الله فيك.
الهادي هل هو اسم من اسماء الله وهل هو ثابت؟
والله الان ما لي مستحضر.
طيب سيد الشخص اريد ان تذكرنا بحديث يامر بالاقتراب والتقارب في حلق الذكر. انا اذكر انك مره حدثتنا بهذا ولكن لا استحضره، انما استحضر المعنى.
الحديث في مسند الامام احمد. في مسند الإمام أحمد.
نعم.
من رواية أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه.
نعم.
قال ما معناه؟
نعم.
كنا إذا نزلنا منزلا.
نعم.
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
تفرقنا في الوديان والشعاب. فقال لنا يوما إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكنا فيما بعد إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. وأيضا هناك حديث في صحيح مسلم أنه دخل المسجد، أنه عليه السلام دخل المسجد ورآه متفرقين فقال لهم ما لي أراكم عزين. الحديث صحيح يقينا، لكني أشك أن يكون في صحيح مسلم أو لا.
أيهم؟
الثاني هذا.
الثاني. وهو صحيح يقين الترمذي يا شيخ.
أي نعم.
طيب بارك الله فيك.
وفيك بارك.
هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟
يا أخي دار لكم أن تدخلوا في مثل هذا النقاش الذي يصدع القلوب ويفرقها، فسواء كان هناك فرق أو لم يكن ثمة فرق، لأنه إن كان هناك فرق فيكون فرقا دقيقا جدا قد ينتبه له البعض ولا ينتبه له البعض، ثم إذا نبه عليه ذاك البعض قد يتبينه وقد لا يتبينه. المهم أن لا يكون هناك خلاف بين هؤلاء المختلفين والمتسائلين هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة وبين الغرباء وبين الفرقة الناجية، أن يكون هؤلاء كلهم على كلمة سواء هي وجوب الرجوع إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فإذا ما اتفق هؤلاء المختلفون في كون هذه الألفاظ الثلاثة هل هي مترادفة بمعنى واحد أم هناك خلاف بين بعضها البعض، إذا اتفق هؤلاء المختلفون على ذاك المنهج القائم على الكتاب والسنة والسلف فهذا الاختلاف اختلاف يسير وليس باختلاف جديد من مثله، فقد اختلف الصحابة اختلافا أشد من هذا بكثير، ومع ذلك فما كان هذا سببا لأن يتفرقوا، بل ظلوا كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد كان هناك من يقول بأن الرجل مثلا إذا جامع زوجته ولم ينزل الماء فليس عليه غسل، وآخرون يقول بلى عليه غسل، ولكن هل هذا الاختلاف صدع الصف بينهم؟ حاشاهم. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لا حاجة بنا، فلم يبقى من وقت الأسئلة إلا دقيقة أو دقيقتين. فأنا أنصحك أن لا تتحيز لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل تنصحهم بنصيحتي هذه: لا تجعلوا خلافات يسيرة غير جوهرية ليست لها علاقة بأصول الشريعة، لا تجعلوا هذه الخلافات السهلة سببا للفرقة، لأنكم بذلك تخالفون المنهج الذي تزعمون كلكم جميعا أنكم عليه، وهو أنكم على منهج السلف الصالح. فالسلف الصالح اختلفوا في مثل هذه الأمور ولم يتفرقوا. لعل كلامي واضح؟
نعم
إن شاء الله.
طيب الشيخ، في هنا جملة اعترضت لنا في بعض الكتب، ويقول صاحبها يعني يقول أن الثورة الخمينية ثورة إسلامية، فقائمون عليها هم جماعة إسلامية، فيجب على المسلمين جميعا مناصرة وتأييد هذه الثورة والتعاون مع جميع المجالات.
يا أخي هذا كلام أكل الدهر عليه وشرب كما يقال، سامحكم الله. الذي قال هذا الكلام سرعان ما تراجع عنه، والذي قال هذا الكلام هو لا يعرف الشيعة ولا يعرف الرافضة ولم يدرس عقائدهم وبواطيلهم، ولذلك تاب إلى الله وأناب. فما لكم تنبشون هذه الخطيئات في هذا اليوم؟
لأنه
مسطر يا أخي، لكن لم يبقى أحد يتحمل هذا الكلام أو يعتقده، لأنه بيقول عنا بالشام الريحة طلعت، تفهم هذا الكلام؟
لا.
طيب فما لكم لهذا الكلام الذي يعني ظهر بطلانه لكل الناس حتى الذين قالوا وتورطوا؟ كان عندنا هنا ناس من حزب معروف ذهبوا لمبايعة الخميني، لكن هل بقوا على ذلك؟ تراجعوا. ولذلك فدعوا هذه الأشياء التي تبين بطلانها، واشتغلوا بمعالجة أخطائهم التي يصرون عليها حتى اليوم، حيث يعتبرون الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرقة، ويقولون أنه لا ينبغي الآن إثارة الخلافات، لا الخلافات العقدية ولا الخلافات الفقهية. هذا هو الداء الوبيل.